بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: وذكر باقي الحديث، وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال الحديث: رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. أيها الإخوة الحجاج، هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث مشهور رواه أصحاب الكتب وأصحاب الحديث، وهو يمثل قصة يقول فيها عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وكان هذا محل استغراب، لأن المدينة يومئذ محدودة محصورة، والناس في المدينة يعرف بعضهم بعضا، والغريب إذا جاء إلى المدينة يظهر وتظهر عليه الغربة، لأنه لا مكان يؤويه حتى يغير ثيابه وملابسه، ولا موطن يستقبله حتى يزيل ما عليه من آثار السفر. ولذلك الغريب معروف، وهذا الرجل الذي جاء وحل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجلس مع أصحابه كلهم لا يعرفه، وكلهم ينكره، ومع ذلك فلم يظهر عليه ما يدل على أنه غريب، ولم يعرفه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الرجل تجرأ كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذيه. هذه الهيئة التي فعلها الرجل تدل على هيئة طالب العلم، وعلى هيئة الإنسان الذي يحسن أدب الجلوس وأدب السماع وأدب الاستفتاء، والأعراب ليس هذا من شأنهم وليست تلك طبيعتهم، وهذا أيضا كان محل زيادة في الاندهاش وفي الاستغراب. ثم إن هذا الرجل بادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاطعا على الناس مجال استغرابهم، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي هذه الرواية قال له: وتحج البيت وتعتمر. يقول عمر رضي الله عنه بعد أن عرفه ما الإسلام، قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. وكان هذا أيضا أحد أسباب الغرابة، كيف يسأله ثم يصدقه؟ ومن عادة السائل أنه يسأل عن الأشياء التي لا يعرف، فإذا علم قبل أو لم يقبل، أما أنه يقرر الإجابة بقوله صدقت فهذا مشعر بأن السائل يعرف الجواب. والسؤال ليس المراد منه الاستعلام، ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه معلقا على هذا الأمر، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت. فأخبرني عن الساعة، يعني متى تقوم وكم باقي لها من الزمان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا لا أدري متى تقوم مثلك، لأن هذا مما اختص الله تعالى به، حيث يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا، لما قال له: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل السائل. والسائل بعد أن سأل هذه الأسئلة وبعد أن عرف الجواب أخذ الطريق ومشى. قال: فانطلق. هكذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه. فلما انطلق قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: علي بالرجل، ائتوني به، أحتاج إليه، أريد أن أحدثه، أن أعرف عن شخصيته من هو هذا الرجل. قال: أتوني بالرجل أو علي بالرجل. ففتشوا المدينة وبعثوا سككها وتتبعوا آثاره فلم يجدوا له وجودا. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: ما وجدناه. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام إن الذي جاءهم وجلس بين أيديهم وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وشاهدوه إنما هو جبريل. جبريل عليه السلام نزل بوحي من الله، لكنه في صورة، تمثل في صورة إنسان. والوحي وجبريل ملك الوحي يتمثل أحيانا في صورته الإنسان، لأنه لو جاءنا في صورته الملائكية لما طقنا رؤيته ولما استطعنا سماع صوته، وإنما الله تعالى من لطفه بنا يرينا جبريل في الصورة التي نستطيع أن نرى. ولهذا يقول الله تعالى لما سأل الكفار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث، يسأل ربه أن يبعث إلينا ملكا رسولا، لا نقبل منك حتى ينزل الله علينا ملكا رسولا، فرد الرب جل وعلا عليهم قائلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، لو نرجع جعلنا الرسول ملك لابد أن يكون بشر، وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن طبيعة الإنسان لا يقوى على رؤية البشر على رؤية الملائكة. ولذلك جاء جبريل في هذه الصورة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا ما وجدوه قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما جاءنا به جبريل وعلمنا من أركان الإسلام حج البيت والاعتمار، أن تحج البيت وتعتمر. وقد عرفنا أيها الإخوة الحجاج في درس البارحة أن للحج واجبات، أن للحج واجبات. عرفنا الواجب الأول وهو الإحرام من الميقات، أن تبدأ نية الإحرام من الميقات، من الميقات المكاني، المواقيت التي ثبتها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت أماكن وحدود لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلا بالإحرام، ولا يجوز للمعتمر أن يتجاوزها إلا بالإحرام، فإذا تجاوزها بغير إحرام فهو مخير، إما أن يعود إليها ويحرم منها، وإلا فعليه فدية، وإلا فعليه فدية، لأنه قصر في حق الحج وفي حق العمرة. وقد تكلمنا في درس البارحة على ما يتعلق بالمواقيت والإحرام من الميقات بما فيه الكفاية، وانتقلنا بعد ذلك إلى الواجب الثاني من واجبات الحج، ألا وهو البقاء في عرفة يوم الحج، يوم عرفة، يوم التاسع من شهر ذي الحجة، أن يبقى الحاج داخل عرفات إلى أن تغرب الشمس، فلا يسوغ ولا يجوز للحاج أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس. وهذه مسألة حري بنا معشر الحجاج أن نعرفها، أن نلم بها، أن نفهمها، أن ندركها حق الإدراك. فإن بعض الحجاج يتساهلون يستطيلون يوم عرفة، وكأنهم إنما جاءوا وملوا، مع أن الجلوس في عرفات لا يمله المؤمن، ذلك لأن عرفة ويوم عرفة عرفته من خير بقاع الأرض، ويوم عرفة خير أيام الدنيا، فلماذا يمل المؤمن؟ المؤمن في عرفة لسانه رطبا بذكر الله، المؤمن في عرفة إنما جاء ليناجي ربه، وإنما جاء ليحل ضيفا على ربه، وإنما جاء ليجدد العهد بربه. الله تعالى يقول لنا: معشر الحجاج، وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علي على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه الآية يفسرها علماء الأمة يقولون إن الله تعالى لما خلق آدم أخرج من صلب آدم ذريته وهم في عالم الذر، أخرج هذا العالم، هذه المخلوقات، هذه الأشخاص، تلك النفوس، من يوم ما ولد لآدم إلى أن تقوم الساعة جمعهم الله وأخرجهم وأخذ عليهم العهد والميثاق قائلا لهم: ألست بربكم؟ ماذا قالوا؟ قالوا: بلى، شهدنا، نعم نشهد أنك ربنا ونعترف بأنك إلهنا ونسلم بأنك خالقنا ونقطع بأنك المستحق للعبادة. ولذلك يجدد الله هذا العهد معكم على صعيد عرفة، عندما تقدمون إليه وكل واحد منكم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تكرر هذه العبارة مرات ومرات، وفي كل مرة تقرر فيها أنك تجدد عهدك مع ربك. ولهذا أيها الحجاج يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أفضل الدعاء، خير الدعاء، دعاء يوم عرفة. تذكروا هذا الأمر عندما تكونون على صعيد عرفات، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ثم يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولهذا كان أفضل دعاء تردده أيها الحاج في يوم عرفة أن تقول لا إله إلا الله، فإن في هذا اعترافا وتسليما وتفويضا وإيمانا واعتقادا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله كلمة الإيمان، لا إله إلا الله كلمة اسأل ربك أن يدخرها لك عنده وأن يكتبها لك. فإن الله تعالى بهذه الكلمة ينجيك من عذاب أليم، وبهذه الكلمة يعطيك مفتاح الجنة، وبهذه الكلمة تكون محبوبا عند الله. يروي لنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إنه في يوم القيامة يؤتى برجل، يؤتى برجل على الميزان، يؤتى برجل يوم القيامة وقد عمل من الآثام ومن الذنوب ومن المعاصي ما سجلته الملائكة، سجلته في صحف، سجلته في كتب، سجلته في دواوين، أتدرون ما حجمها، ما قدرها؟ 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني إذا رأيت طرفه لا ترى آخره. هذا السجل أو هذه السجلات 99 كلها مكتوبة آثام، معاصي، ذنوب، كلها أعاذنا الله وإياكم كلها من المعاصي. والله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، وأنه لا يظلم عنده أحد. فيسأل صاحب السجلات هل تنكر من هذا الذي كتب عليك شيء؟ يقول لا يا ربي، أنا معترف بكل هذه الأخطاء والآثام. ويهيئ نفسه، لأن 99 سجل، يهيئ نفسه للانقياد إلى جهنم وبئس المصير، ما عنده ما يعتذر به، وما عنده ما يرد به، وما عنده ما ينكر به هذه الآثام، فيهيئ نفسه للذهاب إلى النار. فيقول له الله جل وعلا انتظر، انتظر، فإن لك عندنا حسنة واحدة، لك عندنا حسنة. يقول يا ربي وما تنفع الحسنة؟ وماذا تساوي الحسنة مع هذه السجلات؟ الحسنة كتبت في سطر، والسجلات 99، وكل سجل مد البصر، ماذا تساوي الحسنة فيها في مقابل هذه السيئة؟ فيقول الله تعالى إني لا يظلم عندي أحد. فيؤمر فتوضع السجلات 99 في كفة، ويؤتى ببطاقة، ورقة صغيرة كتب عليها أن هذا الرجل قال خالصا من قلبه لا إله إلا الله. هذه الحسنة التي له، فتوضع في كفة، وتطيش 99 سجلا، وترجح كفة لا إله إلا الله. ولنعلم أيها الإخوة الحجاج إن الله إنما يحاسبنا بالمجموع، ما يحاسبنا بالتفصيل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ولما رجح ميزان هذا الرجل ببطاقة لا إله إلا الله قال لهم خذوه إلى الجنة ولا أبالي. فلا إله إلا الله تقولها خالصا من قلبك، تدخرها عند الله، تكون لك بإذن الله مفتاح الجنة، تكون لك بإذن الله محققة ما ترجوه وما تتمناه وما تطلبه. ولذلك أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فما دمت تعيش في كنف الله وفي رياض الله وفي جوار الله وعند بيت الله وأنت ضيف لله، فعلام الملل وعلام العجلة والتسرع والخروج من عرفة قبل غروب الشمس. لا أيها الحاج، هو يوم واحد، ابقى ولسانك رطبا ولسانك رطب بذكر الله، وأكثر من قول لا إله إلا الله إلى أن تغرب الشمس، فإن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس نقول هو وقف، ونسأل الله تعالى أن يكون حجه صحيحا، لكنه أخل بواجب، لكنه نقص واجبا من واجبات الحج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام معشر الإخوة الكرام بقي في يوم عرفة عند الجمرات عند الجبل، وقد ركب ناقته وتوجه إلى ربه يدعوه، وقد رفع يديه يسأله من خيري الدنيا والآخرة، يسأله العفو والعافية، يسأله الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ويسأله أن يعيذه من النار وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل. وقف على هذه الحال حتى غربت الشمس، وقال لنا صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع لنا الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس، وودع الناس في ذلك الموقف، وكلما علمهم عملا من أعمال الحج قال لهم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان ذلك العام عام الوداع، وتلك الحجة حجة الوداع، ولم يبق بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 82 ليلة ثم التحق بالرفيق الأعلى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبقى في عرفة إلى غروب الشمس، والجو في عرفة والروحانية في عرفة والطاعة في عرفة والدعاء في عرفة لا مثيل له أيها الحجاج. من جرب يعرف، لأنك تحس وتشعر بأنك تعيش في روضة من رياض الجنة، تحس بأن الله سبحانه وتعالى يحيطك برحمته، وأن الرب سبحانه وتعالى يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ليكون قريبا منك، يسمع سرك ونجواك، ويسمع صراخك وهمسك، ويسمع دعاءك ومناجاتك، ويسمع سؤالك وذكرك، فلتكن أهلا لهذا التكريم ولذلك التبجيل ولهذا الموقف العظيم، فإنه لا تدري أيتكرر لك مرة أخرى أو أنك بعدها تفارق الدنيا. أيها الحجاج، البقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس واجب من واجبات الحج، فلا تفرطوا فيه، فإن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس هو مخير، إما أن يعود ولو بعد الغروب ليقف لحظات بالليل يجمع في وقوفه بين النهار والليل، وإن لم يفعل فواجب عليه أن يفدي، عليه أن يذبح، عليه أن يفدي، لأنه قصر في واجب من واجبات الحج. فهذا الوقوف بعرفة إلى الليل واجب، لكن وجودك في عرفة يوم التاسع من ذي الحجة من فجره، من طلوع الفجر إلى طلوع فجر يوم العيد، هذا ركن أن تكون في عرفة، وبقاؤك إلى الليل هذا واجب. وقد يسأل إنسان سؤال ويقول: إذا فاتتني الطائرة أو تأخرت ولم نصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، هل نكون قد حججنا؟ هل نكتب مع الحجاج؟ أو أن الحج يضيع بغروب الشمس؟ الذي يقوله أهل العلم والذي أجمع عليه أهل هذه الملة أن الوقوف بعرفة يستمر، مدة الوقوف تبدأ من فجر يوم 9 من ذي الحجة وتنتهي قبل فجر يوم 10، من جاء بالليل فوقوفه صحيح وحجه صحيح، لكنه فاته الفضل وفاته الشيء الكثير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: إذا كان عشية يوم عرفة، يعني بعد الظهر قبيل العصر، فترة صلاة العصر، الفترة من بعد صلاة الظهر إلى الغروب، هذا ما يسمى بالعشي. إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الله سبحانه وتعالى الملائكة فتحيط بالحجاج، ثم يقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: لأنها تسمع دعاءكم، ولأنها تسمع نجواكم، ولأنها تفهم ماذا تسألون ربكم، يقولون: يا رب إنهم يسألون رحمتك، يرجون رحمتك، ويخافون عذابك، ويتمنون أن تغفر لهم وأن تعفو عنهم. فيقول الله تعالى، يقول الله تعالى مجيبا الملائكة: يا ملائكتي اشهدوا، يا ملائكتي اشهدوا، يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. فينصرف أهل ذلك الموقف وقد غفر الله للجميع، وأشهد الله الملائكة على ذلك، فهنيئا لأهل ذلك الموقف. ولذلك لا ينبغي لك أن تكون أيها الحاج مشغولا بالدنيا، مشغولا بجمع الأمتعة، مشغولا بجمع الخيام وغير ذلك، وتنسى أنك في لحظات تقابل فيها ربك وتلاقي فيها الله. ثم إن أيها الحجاج ثمة مكرمة أكبر من هذه، ومكرمة أعظم من هذه، ومكرمة أوسع من تلك التي أشهد الله فيها الملائكة وقال لهم اشهدوا أني قد غفرت لهم. فإذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس وانتهى وقت الوقوف، يودعكم ربكم، يودعكم وكأنه يقول لكم إلى أن نلتقي إن شاء الله في العام المقبل. لكن هذا الوداع وداع، وقد منحكم هديتكم. أتدرون ما هي الهدية التي يمنحكم الله إياها إذا غربت شمس يوم عرفة؟ يقول الله تعالى مخاطبا الحجاج، كل واحد منكم يخاطبه ربه، فأكرم بهذه الزيارة وأنعم بهذا اللقاء، وليستبشر من يسر الله له الوجود في عرفة عند غروب الشمس. يقول الله لكم أفيضوا، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذه الهدية، أنه غفر لكم وأنه يقبلكم أن تكونوا وسطاء وأن تكونوا شفعاء وأن تكونوا أهل فضل على أهليكم وعلى ذويكم وعلى من تتذكرونه في يوم عرفة. لا يكفي أنكم غفر لكم، بل لكم أيضا أن تسألوا المغفرة لمن تحبون، أن تسألوا المغفرة لمن تشاءون، أن تسألوا الفضل لمن يعز عليكم. ولذلك أيها الحجاج ينبغي لنا أن نقضي هذه اللحظات وذلك الموقف وتلك الساعات ونحن نخلص الدعاء إلى الله لا إله إلا الله، نخلص السؤال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسأل المغفرة والرحمة للوالدين وللإخوان وللذراري وللأزواج وللأبناء ولكل مؤمن ومؤمنة. فإنك في يوم عرفة ستكون صاحب خير، وستكون صاحب فضل، وستكون صاحب يد عظمى على كل من شفعت له عند الله. فلتكونوا خير الشفعاء، ولتكونوا أفضل من يشفع لأهله وذويه، ولتستفيدوا من هذه المنحة التي منحكم إياها ربنا جل وعلا. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ولذلك أيها الحجاج البقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس واجب، ضعه في عقلك وانقشه في ذهنك، ولا يستخفنك الناس. نخرج الناس تحركت، نريد أن نلحق أول السرى ونريد أن نمشي في مقدمة الناس. لا، أيها الحجاج مطلوب منكم أن تسيروا وراء أمير الحج، وأمير الحاج لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. فإذا ما يسر الله لنا الخروج من عرفة نتوجه إلى المزدلفة، والله تعالى يقول في ذلك: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل اسمه قزح موجود في المزدلفة، وسميت مزدلفة كلها بالمشعر الحرام من باب إطلاق الجزء على الكل، كلها مشعر، محل يأتيه الناس يقيمون فيه شعيرا وشريعة من شعائر وشرائع الحج، ومن هنا سمي بالمشعر الحرام. وسمي بالمشعر الحرام يعني بالحرام لأنه داخل الحرم، وكل بقعة في داخل حرم الله هي حرام، فهذا سبب تسمية المكان بالمشعر الحرام. المشعر الحرام يعرف اليوم باسم المزدلفة، ويسمى جمعا ويسمى المشعر الحرام. يجب على الحجاج إذا ما انتهوا من عرفة أن يتوجهوا رأسا إلى المزدلفة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الحجاج في المزدلفة أنك تفيض من عرفات بعد أن تغرب الشمس. وفي هذا اليوم أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر صلاة المغرب حتى نأتي المزدلفة، نؤخر صلاة المغرب فلا نصليها في عرفة، وننوي أننا نصليها بإذن الله في المزدلفة، نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتان، لأننا نجمع ونقصر، والجمع والقصر في مزدلفة من أعمال الحج، يجمع فيها كل الناس سواء كانوا مسافرين أو كانوا مقيمين، حتى أهل المزدلفة يصلون مع الناس 2 ركعات العشاء. هذا المكان إذا جئناه الله تعالى قال لنا إيه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. إذن مزدلفة محل لذكر الله، الغرض الأساسي الذي نأتي من أجله المزدلفة هو أن نذكر الله. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وفي هذه الليلة بعد أن وصل إلى المزدلفة؟ بادر فأمر بلالا فأذن لصلاة المغرب، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، لكنه عليه الصلاة والسلام كان في تلك الليلة مجهدا، وكان في ذلك اليوم متعبا، ولهذا أسلم نفسه للراحة، نام بعد صلاة العشاء. ولذلك أيها الحجاج، إن تيسر لكم بعد أن تصلوا المغرب والعشاء تنامون وترتاحون، ولا ينبغي لكم أن تشتغلوا بما يشتغل به بعض الحجاج من السمر ومن اللغو ومن الكلام، وربما اشتغلوا بأمور الدنيا، وربما ماجوا في الناس وما إلى ذلك، ناموا فإن النوم أفضل. وبعض الحجاج يشتغل تلك الليلة كلها، يجمع الحجارة ويلتقطها، وربما أخذ حجارة كبيرة وأخذ يكسرها ويقول ويريد أن يجمع حجارة رمي الجمرات. نعم، رمي الجمرات مطلوب، وجمع الحجارة إن أخذتموه من المزدلفة فذلك جائز، وإن كانت السنة أن يؤخذ من أي مكان، ولا يشترط أن يكون أخذه من مزدلفة، وإنما ينبغي أن تشتغلوا بذكر الله بالتلبية، لأنكم لا تزالوا حجاج، تكثروا من التلبية وتكثروا من قول لا إله إلا الله، وتكثروا من قوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ينبغي لكم أيها الحجاج، بل يجب عليكم، المبيت في المزدلفة، والمبيت في المزدلفة هو الواجب الثالث من واجبات الحج. المبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج. كيف يتحقق هذا الواجب؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مع أصحابه وبعد أن صلى المغرب والعشاء نام ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، ولذلك لما نام واستيقظ عند طلوع الفجر استعد للصلاة، توضأ وأذن بلال لصلاة الفجر، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقيم الصلاة، وصلى هو وأصحابه الفجر في أول الوقت بغلس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك توجه إلى المشعر الحرام عند ذلك الجبل، ووقف يدعو الله ويستغفره ويلبي ويهلل ويكبر إلى أن أسفر جدا، يعني شق النور واتضح، وأصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، وأوشك الشمس أن تشرق. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام مقالته المشهورة: وقفت ها هنا، يعني عند المشعر الحرام عند الجبل الذي حول موقفه الآن إلى المسجد الموجود في المزدلفة، قال وقفت ها هنا. وجمع يعني المزدلفة كلها موقف، أي أينما وقفتم الموقف صحيح، وجمع كلها موقف. وقفتها هنا، والمزدلفة كلها موقف، هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نام تلك الليلة إلى الصباح، ولذلك لما نام واستيقظ في الصباح وقال لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. من هنا استنبط أهل العلم أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإن من لم يبت بالمزدلفة فقد أنقص حجه وقد ترك واجبا ويلزمه الفدية إذا لم يرجع. فإن خرج من المزدلفة قبل منتصف الليل هو مخير بين أن يرجع أو يذبح فدية. لكن ينبغي أن نشير إلى شيء هام أيها الحجاج، وهو أن المبيت بالمزدلفة الكمال فيه أن تبيت إلى الصباح، والواجب يعني أقل قدر يجزي أن تبقى في المزدلفة إلى أن يغيب القمر، إلى أن يغيب القمر ليلة الحادي عشرة. ومغيب القمر في هذه الليلة إنما يكون بعد منتصف الليل، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم المزدلفة وقبل أن ينام رخص للضعفة من أهله ولمن معهم أطفال وشيوخ كبار أنه إذا غاب القمر ينطلق من المزدلفة ويتوجه إلى منى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت مع الضعفاء الذين رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننفر من المزدلفة بعد منتصف الليل يعني عند غياب القمر، وكان عليه الصلاة والسلام يطوف بنا يعني يدور علينا ويلطح أفخاذنا يعني ينبهنا بأن يضرب بيده على أفخاذهم ويقول: أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. يعني لو خرجتم وذهبتم بعد نصف الليل فلتبقوا في منى حتى إذا ما طلعت الشمس بعد ذلك ترموا الجمار. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للضعفة وللعجائز وللنسوة أن يخرجوا من المزدلفة بعد نصف الليل تيسيرا لهم ورأفة بهم حتى يرتاحوا ويرتاح من معهم من الكبار والأطفال، لأن في الحج مشقة وأصبح ذلك الأمر سنة. فاليوم الحجاج الذين يكون معهم نسوة أو معهم كبار رجال كبار في السن أو معهم أطفال أو معهم مرضى لهم أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، ومن بقي إلى أن صلى الفجر وأسفر فهذا أفضل. لكن من أراد أن يرحل بعد منتصف الليل فعليه أن يأخذ جزءا من وقته يتوجه فيه إلى الله بالدعاء، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إلى أن يقول لنا سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن أيها الحجاج، البقاء في المزدلفة إلى منتصف الليل واجب على الجميع، أما من بقي في المزدلفة لحظات، ساعة، نصف ساعة، ساعتين، فليعلم أنه ترك واجبا. من خرج من المزدلفة قبل نصف الليل فليعلم أنه ترك واجب، وهو مخير إما أن يعود وإما أن يفدي عليه فدية. وهنا أود أن أهمس همسة في آذان الحجاج. كثير من أصحابي أو من سائقي الحافلات أو من أصحابي المؤسسات، مؤسسات الطواف، أو من يتولى حج الناس، أصحاب مؤسسات الطواف، المطوفون، أصحاب الحافلات، هم يريدون الراحة لأنفسهم، ولذلك يعجلون بكم ويقولون لكم أيها الحجاج، إن بعض العلماء يقول يكفيكم أن تنزلوا وتصلوا المغرب والعشاء وتلتقطوا الجمار وتتوكلوا على الله. لا أيها الحجاج، لا تقبلوا منهم هذه الفتوى ولا تستمعوا إليهم في هذه الدعوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم وكما سمعتم بقي في المزدلفة إلى أن أسفر جدا بات فيها، وإنما رخص للضعف وللعجز ولمن كان في حكمهم كالمريض ومن له ارتباط بعمل من أعمال الحج كأطباء والممرضون الذين يستقبلون الحجاج في منى، هؤلاء لهم أن يخرجوا من مزدلفة لكن بعد منتصف الليل بعد أن يغيب القمر، ولا تخرجوا قبل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.